بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، أخرج البخاري في صحيحه قال: حدثني مالك، حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: أنفق يا ابن آدم، أنفق عليك. لكن الإنفاق يحتاج إلى إيمان، أنت حينما تؤمن أن الرزاق هو الله تنفق، وقد طمأنك الله عز وجل أن أي شيء تنفقه يعلمه، وأن أي شيء تنفقه يعوضه عليك، والمنفق يحتاج إلى هذين الشرطين: أن يشعر أن الله يعلم وأن الله سيعوض. ويا ابن آدم أنفق، أنفق عليك. أيها الإخوة، الله عز وجل ذكر في القرآن الكريم أسبابا عدة لزيادة الرزق، فقال: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا. إذن الاستغفار أحد أسباب الرزق. الاستغفار يبدو أن الاستغفار محاسبة النفس، وأنت حينما تحاسب نفسك وتعود إلى الحق تتوقف المعالجة، لأن الله عز وجل يقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وأن صلة الرحم تزيد في الرزق، تزيد في الرزق صلة الرحم. فهذا الذي يعتني بأهله، بأخواته، بإخوته، بأولاد عمه، بأولاد خالته، بمن يلوذ به، يتفقد شؤونهم، يمدهم بالمساعدات، هذا يعده الله عز وجل برزق وفير. ثم إن الله سبحانه وتعالى يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يعني آمن بالله واتقى أن يعصيه، يعني آمن به واستقام على أمره، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وآية أخرى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. الاستقامة، الإيمان والتقوى، الاستغفار، صلة الرحم، هذه كلها تزيد في الرزق. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا. يعني بيت تؤدى فيه العبادات، يقام فيه شرع الله، هذا البيت مرزوق. ومحل تجاري يستقيم على أمر الله. والله أيها الإخوة، قصص كثيرة عن إخوة في أصعب الظروف لكنهم استقاموا استقامة تامة في تعاملهم، فكأنهم مستثنون من الجو العام، جو الكساد العام. ليس إلا الله. فالاستقامة تسبب بحبوحة الرزق، والإيمان والتقوى يسبب بحبوحة الرزق، والاستغفار يسبب بحبوحة الرزق، وأداء الصلوات والعبادات تسبب بحبوحة الرزق، وصلة الرحم تسبب بحبوحة الرزق. بقي الأمانة. قال عليه الصلاة والسلام: الأمانة غنى. الأمين يملك أثمن شيء في الحياة، ثقة الناس به. والأمناء أيها الإخوة أعمالهم رائجة، لأنهم انتزعوا ثقة الناس، بينما الذين يكذبون ويحتالون هؤلاء يفقدون ثقة الناس وربما فقدوا أرزاقهم وأعمالهم. الأمانة غنى. إتقان العمل أحد أسباب زيادة الرزق. والإخوة الكرام الذين لهم صنعات معينة المتقنون منهم لا يتوقفون أبدا، بينما الذين لا يتقنون أعمالهم ربما يعملون في أيام الرواج، أما في أيام الكساد ينصرف الناس عنهم. فمن إتقان إلى أمانة إلى استغفار إلى استقامة إلى إيمان واتقاء إلى صلاة إلى بقية أسباب وفرة الرزق. والرزق أيها الإخوة رزقان، كسب ورزق. فالكسب هي الأموال التي جمعتها ولم تنفقها، محاسب عنها كيف جمعتها. لكن الرزق هو الشيء الذي انتفعت به، فالثوب الذي ترتديه هو الرزق، والزوجة التي عندك في البيت هي رزق الله سبحانه وتعالى ساقه إليك، هدية الله إليك، والبيت الذي تسكنه والمركبة التي تركبها والأكل الذي تأكله، المستهلكات هي الرزق، والمكتسبات هي المال الذي جمعته. فما قولكم بإنسان يجمع ويحاسب ولا ينتفع؟ لذلك أندم الناس من عاش فقيرا ليموت غنيا. والله أذكر أن رجلا ترك أموالا طائلة، بعد 7 أيام رأوا ابنه متوجها إلى الملهى، بعد 7 أيام، فسئل إلى أين أنت ذاهب يا فلان؟ سأذكر عبارته الحرفية، قال رايح يسكر على روح أبوه. أندم الناس رجل جمع المال وورثته أنفقوه في الحرام، فهو ورثهم هذا المال بشكل أو بآخر. وفي حديث آخر أندم الناس رجل دخل ورثته بماله الجنة ودخل هو بماله النار، هو جمعه من حرام وورثته انتقل إليهم حلالا. طبعا هذه قضية تحتاج إلى تفصيل، لو أن المال حرام صرف ومعروف صاحبه ينبغي أن يرجعوه إلى أصحابه، هذا موضوع ثاني. أما له دخل حلال ودخل حرام والأمر غير واضح، يأخذونه حلالا. إذن أيها الإخوة قضية الكسب وقضية الرزق مهمة جدا. فالكسب هو المال الذي تجمعه ولا تنتفع به، بينما الرزق هو المال الذي تنتفع به. الآن المال الذي تنتفع به أقسام 3، بعضه مأكولات هذه تفنى، وبعضه ملبوسات هذه تبلى، والذي يبقى من المال الذي انتفعت به الصدقات والأعمال الطيبة. لذلك ليس لك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. وسأضع بين أيديكم نصين، الأول أن السيدة عائشة رضي الله عنها كان عليه الصلاة والسلام يوزع شاة، فوزع معظمها ولم يبق من الشاة إلا كتفها، فقالت له يا رسول الله لقد ذهبت كلها، أبق لنا شيئا؟ فقال بل بقيت كلها إلا كتفها، الذي أنفقته هو الباقي. الإنسان حينما يغادر الدنيا كل شيء أنفقه هذا الذي يراه في القبر، أما الذي تركه هذا لا ينتفع به. صدقوني أيها الإخوة في بيتي ما يزيد عن 10 وصايا لم تنفذ ولا واحدة. بعد أن يموت الأب يبخل أولاده عليه بألف ليرة أوصى بها للفقراء والمساكين، هم أولى من هؤلاء. فهذه نصيحة، ما من وصية أودعت عندي، يعني أنا على أساس ناظر وصي، ونفذت أبدا. لذلك درهم تنفقه في حياتك أفضل ألف مرة من درهم ينفق بعد مماتك، لأنه لن ينفق، لأنه لن ينفق. ودرهم تنفقه في إخلاص أفضل من مئة ألف درهم ينفق في رياء. الإخلاص الإخلاص. نعم. وأنفق في حياتك ولا تكن تحت رحمة الورثة. والله أعرف رجل يعني ترك عدة أبنية وطلب أن ينفق على طلاب العلم مئة ألف ليرة، ترك عدة أبنية، والله ما سمحوا بهذا المبلغ أهله. بعدين في شيء آخر أخواننا الكرام، البخيل والعياذ بالله، كيف عندنا مرض نحن خبيث عضال مدمر، في مرض خبيث عضال مدمر يصيب النفس، ألا وهو الشح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. البخيل يتمنى أقرب الناس موته. من المفارقات العجيبة أن البخيل قد يمرض وقد يأتي أهله بالطبيب يسألوه بلهفة كيف حال الوالد، يقول له جيد جدا، ينزعجون، هم يريدون أن تكون خطيرة الحالة يرتاحوا منه. أما الخير المنفق الكريم يتمنى أبعد الناس عنه بقاءه. ففرق كبير بين أن يتمنى من حولك أن تموت، وبين أن يتمنى من حولك طول عمرك وبقائك. أيها الإخوة الكرام، هذا منطلق نظري في الموضوع، لكن والله أعرف أناسا لا يعدون ولا يحصون، يعني يدهم سخية، ينفقون يعطون، يعني الله سبحانه وتعالى يكرمهم أضعاف أضعاف ما ينفقون، لأن الله هو الكريم لا أنت، فإذا أنفقت فالله ينفق عليك. أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا، أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا، عبدي أنفق أنفق عليك. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، أعنا على الصيام والقيام، وغض البصر وحفظ اللسان، وأدخلنا الجنة بسلام. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.